السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أنها لن تدفع إلى الصراع مع أي دولة، وأعلنت أنها ستجري تحقيقا في الأدلة عن الاتهامات الأمريكية لإيران بالتدخل في شؤون العراق. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بتشكيل لجنة خاصة تتألف من ممثلي الوزارات الأمنية لتوثيق أي تدخل إيراني في الشأن العراقي من عدمه. وأضاف الدباغ أن الغاية من تشكيل اللجنة الأمنية تتمثل في الوقوف على معلومات مؤكدة وليس على معلومات مبنية على تخمينات من قبل أشخاص. وأضاف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
أنا أتصور أن نحتاج إلى كل شيء في اليد، سواء الأدلة التي لدينا والأساس الأدلة التي تكون من قبل الطرف العراقي بالتأكيد، لكن سيتم أيضا الاستفادة من أي دلائل أخرى تأتي من أطراف أخرى.
نجت زوجة رئيس الجمهورية جلال طلباني من الموت اليوم حينما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق بالقرب من قافلتها وسط بغداد. مكتب رئيس الجمهورية أكد في بيان أن السيدة هيرو إبراهيم أحمد لم تصب، ولكن أربعة من حراسها أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن واحدة من سيارات موكبها أصيبت بانفجار قنبلة بدائية الصنعة صباح اليوم عندما كانت في طريقها إلى المسرح الوطني لحضور مهرجان ثقافي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 9 متشددين في ضربات جوية بطائرات الهليكوبتر خلال الليل في منطقة شرق بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد الليفتنانت كولونيل ستيفن ستوفر قال أن طائرة أباتشي استدعيت بعد أن أطلق 4 مسلحين النار على دورية أمريكية. وقال ستوفر أنه لا يعرف عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء الاشتباك، في وقت قالت الشرطة أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 27 آخرون في اشتباكات وقعت ليلة أمس وصباح اليوم في مدينة الصدر. قتل مسلحون بالرصاص صحفية عراقية بعد إخراجها عنوة من داخل سيارة في الموصل. وقالت الشرطة أن سروة عبد الوهاب وهي في منتصف الثلاثينات من العمر كانت في طريقها إلى العمل عندما أخرجها مسلحون عنوة من سيارة أجرة كانت تستقلها في منطقة شرق الموصل وأصابوها بعيار النار في الرأس. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن واشنطن ما زالت تعتقد أن بالإمكان التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني العام الحالي. رئيس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله اليوم قالت أن هذا الهدف يمكن تحقيقه في نهاية العام الحالي.
ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام وقبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش في كانون الثاني المقبل هدف يمكن تحقيقه.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت أنه يسير شؤون الحكومة كالمعتاد رغم ما وصفه بالشائعات الشريرة بشأن طبيعة تحقيق جديد فتحته الشرطة ضده. وفي أول تصريحات علنية له بشأن استجوابه المفاجئ من قبل الشرطة يوم الجمعة أكد أولمرت أنه تعاون مع المحققين وأجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه. وقال أولمرت في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن جهودا ستبذل لتحقيق التفاوض السياسي على جميع المستويات، وأضاف:
في الليلة الماضية كان لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كجزء من الجهود التي لن نتوقف عن بذلها لكي يكون لدينا تفاوض سياسي. ويوم غد الاثنين سألتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتناول طعام الغداء، وكذلك سألتقي رايس على الإفطار، سنواصل التعامل مع جميع القضايا الموضوعة على جدول الأعمال الوطني وتلك التي تهم دولة إسرائيل.
اقتحم رجال قبائل كويتيون مركزا للشرطة في وقت متأخر من ليلة السبت في محاولة لتحرير رجال احتجزوا للاشتباه في إجرائهم انتخابات فرعية قبلية، وذلك في أحدث موجة من الاضطرابات بالكويت. وزارة الداخلية الكويتية قالت في بيان أن الاضطرابات الأخيرة بدأت عندما داهمت الشرطة اجتماعا واعتقلت عدة أشخاص يشتبه في عقدهم انتخابات فرعية قبلية غير رسمية. يذكر أن أمير الكويت حل مجلس الأمة في آذار لإنهاء أزمة مع الحكومة، محددا 17 من آيار موعدا لإجراء الانتخابات، ولكن الحملة أفسدتها احتجاجات واعتقالات واضطرابات بعدما عادت الحكومة رسم حدود الدوائر الانتخابية. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن مصر يمكن أن تقود الدول الجنوبية في الاتحاد من أجل المتوسط الذي تعتزم فرنسا تدشينة في تموز. وقال كوشنر في مقابلة إذاعية أن المجموعة الجديدة سيكون لها رئيسان، أحدهما لدول شمال البحر المتوسط والآخر لدول جنوبه، مشيرا إلى أن العديد يتحدث عن مصر فيما يتعلق بدول جنوب المتوسط. يذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اضطر لتقليص خططه لاتحاد كامل على غرار الاتحاد الأوروبي بعد مقاومة عنيفة من ألمانيا، ويريد تدشين مجموعة جديدة تضم 27 من أعضاء الاتحاد الأوروبي وجيرانهم في الجنوب. عبر الرئيس الصيني هو جين تاو عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات مع مبعوثي الدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين المسؤولين الصينيين ومساعدي الدلاي لاما اليوم الأحد في مدينة شينيغن القريبة من هونغ كونغ، في أول عملية تفاوض بين الجانبين منذ اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في إقليم التبت في آذار الماضي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على محاور المؤتمر الاستثماري الأول لشبكة التنمية الاقتصادية والاستثمار في كركوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور جامعة الموصل لنطلع على محاور الندوة العلمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، مؤشر الإفلات من العقاب اسم القائمة التي وضعتها اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، وتصدر العراق رأس هذه القائمة في عدم ملاحقة قتلة الصحفيين والإعلاميين. نقيب الصحفيين الحالي بعد مقتل النقيب السابق شهاب التميمي مؤخرا جبار طراد أكد أن هناك مطالبات مستمرة لتخصيص محققين ينسقون مع نقابة الصحفيين لفتح ملفات الصحفيين المقتولين بأيدي عصابات اختالت أعدادا كبيرة من الإعلاميين العراقيين، كما أن هناك مطالبات لسن قانون لحماية الصحفيين بأسرع وقت. عماد جاسم والتفاصيل.
على القاعة الكبرى في نادي العلوي الاجتماعي افتتح معرض الكتاب الموسع بمشاركة ما يزيد من 100 دار نشر عربية وعالمية، وهو يقام ضمن فعاليات مهرجان أسبوع المدى الثقافي، وسيستمر أسبوع. وتم لأول مرة إبرام عقود بين الجامعات وممثلي دور النشر لتجهيز مكتبات الجامعات بالكتب العلمية، كما أوضحت مدير عام مؤسسة المدى غادة العاملي، التي بيّنت أيضا أن المعرض سيتنقل من بغداد إلى 9 محافظات أخرى.
العناوين اللي تشوفوها بالمعرض هي عناوين علمية وأدبية وثقافية وتخصصية، يعني حاجة الجامعات وحاجة المكتبات العراقية، خصوصا بعد ما افتقدنا هذه العناوين بفترة 30 سنة اللي انقطعنا عن الثقافة الخارجية، واللي كانت الكتب اللي توصلنا كلها الكتب مستنسخة وكتب يعني كانت السبب أن تسريب ما كانت تتوزع بشكل علني بالأسواق.
عرفت أيضا هنالك تعاون مع الجامعات في رفدهم بالكتب الأكاديمية التي لها باب كبير في هذا المعرض.
جامعاتنا تفتقد الكثير من الكتب العلمية الحديثة. خاطبنا الجامعات وخاطبنا الوزارات في رفض مكتباتهم بالعناوين اللي هم يرغبوها ونوصلها لهم بالأسعار اللي تكون مخصومة أصلا، يعني أقل من سعرها على الإنترنت نفسه. وفعلا أكو استجابة من بعض الجهات.
الباحثون من مختلف الاختصاصات وجدوا أن إقامة المعرض في بغداد يعد إنجاز ثقافي مهم، حيث استقطب أعداد من المهتمين ومنح الفرصة لفتح مشاريع تعاون مع دور النشر الخارجية. وضم المعرض عناوين متعددة وكتب نادرة وأقسام خاصة للكتب العلمية والمترجمة، واعتبر أصحاب المكتبات هذه الفرصة في الشراء والتعرف على دور النشر مفيدة جدا بعد غياب لسنوات من مشاركة دور نشر خارجية، كما بين ذلك كريم حنش صاحب مكتبة الحنش في شارع المتنبي.
والله اعتبرها في الزخم تشجيعي للمثقفين الموجودين وأصحاب المكتبات، الزخم التشجيعي من خلال جلب عناوين جديدة غابت عنها الساحة الثقافية بالعراق منذ فترة طويلة جدا، وخصوصا بعد ضرب شارع المتنبي. فالكتب الجديدة تفيد المثقف العراقي وتفيد العراقيين، خصوصا احنا على أبواب انفتاح ثقافي واسع عن طريق الانفتاح الديمقراطي اللي حدث في الدولة العراقية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحديد المواقع الاستثمارية المهمة في مدينة كركوك وتهيئة المناخ المناسب للشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعية والحيوانية من أجل النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة كان موضوع المؤتمر الاستثماري الأول لشبكة التنمية الاقتصادية والاستثمار في كركوك. مراسلنا هناك مصطفى محمود التقى أولا برئيس الشبكة مكرم ليلاني للحديث عن أهمية عقد هذا المؤتمر.
احنا توصياتنا الأساسية اللي نحب أنه سمعوا إليها الحكومة والبرلمانيين في تفعيل تأسيس هيئات الاستثمار المركزية والإقليمية والمحافظات الأقاليم والعراق عامة، هذا هدفنا الأساسي.
من ناحيتي أشار الدكتور صلاح الدين عثمان أستاذ التخطيط والتنمية الإقليمية في جامعة صلاح الدين إلى ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بعدة إجراءات من أهمها وضع سياسات اقتصادية واضحة إلى جانب وضع قاعدة بيانات واضحة للمستثمر.
الاستثمار ما ممكن أن تنتعش إلا في توفير مناخ الاستثمار، أجواء الاستثمار، من سياسات اقتصادية واضحة إلى توفير بيانات والإحصاءات والمعلومات للمستثمر، لأن المستثمر ما ممكن أن يذهب فلوسه يجي على البلاش، لازم يعرف يدرس الموضوع أكو معلومات حتى يعرف أن الاستثمار مالته راح تكون بها جدوى اقتصادية، إذا يستند على المعلومات البيانات والمعلومات عن الاقتصاد. في نفس الوقت حتى المستثمر الأجنبي، يعني احنا شفنا كثير من الشركات الأجنبية نقول ليش ما تجون تسوون، يقول يا ما بلدكم ما في أي معلومات أي داتا ما نعرف، هاي مسألة جدا خطيرة. جانب الآخر احنا اكو نقص في مؤسساتنا الأنظمة، ما ممكن ان بلد يروج للاستثمار بشكل كفو اذا السيستم البنكي ما تكون مهيئ ومتطور. احنا السيستم البنكي مش شبه مشلول به، وفي نفس الوقت سياسات البنك المركزي في بغداد حقيقة تتبع سياسات بحجة منع التضخم ومحاربة التضخم، لكن هو راح يضر الاقتصاد العراقي بسياساته في إعاقة التنمية وإعاقة الاستثمار، عدم وضوح الرؤية، السياسات المالية والضريبية والجمركية هذه كلها تشكل عوائق.
في حين أوضح عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك على أن إقامة مثل هذه المؤتمرات لها أهمية كبرى في ازدهار المحافظات من الناحية الاقتصادية.
نحن الآن بصدد تأسيس هيئة استثمار كركوك التي تتولى إدارة العملية الاستثمارية الخاصة وتتولى تنشيط الاستثمار في كركوك. نأمل أن نتمكن من إنجاز تشكيل هذه الهيئة التي نراها ضرورية جدا، وهي أيضا تتعاون مع هذه الشبكة في سبيل تقديم أفضل خدمات وفي سبيل توفير أو توضيح أو تعريف فرص العمل أو فرص الاستثمار موجودة في كركوك. كركوك هناك مجال للاستثمار الصناعي، التجاري، السياحي، السكني، ديني، في جميع المجالات.
هل تطالبون من الشركات الأجنبية والمحلية الحضور على مدينة كركوك؟
بالتأكيد بالتأكيد، نحن هذا المؤتمر هو حلقة من سلسلة المؤتمرات التي عقدت في السابق وفي الحالي والتي شاركنا فيها أيضا من أجل دعوة الشركات العالمية والشركات الخاصة الوطنية أيضا للمشاركة في العمل الاستثماري في كركوك.
المشاركون في المؤتمر من رجال أعمال وأصحاب رؤوس الأموال أشاروا إلى أن الاستثمار في المحافظة يعتمد على عاملين مهمين هما تهيئة الأرض المناسبة للمشروع الاستثماري إلى جانب الدعم المادي.
الدور الرئيسي في نجاح عملية الاستثمار هي عاملين، أولا تهيئة الأرض، هي الأرض المناسبة لكل مشروع. الأرض الزراعية تختلف عن الأرض الصناعية، والمستثمر التجاري يحتاج إلى أرض تجاري غير الأرض الزراعية، فتهيئة الأرض النقطة الأولية. والنقطة الثانية هي الدعم المالي، لأن القطاع الخاص في العراق قطاع ضعيف، ليس له أي دعم مالي، مورد مالي، فدعمه من هالناحية يمكن يؤدي إلى نجاح العملية. فالعملية الاستثمار في العراق يعتمد على هذه العاملة، الأرض والمال.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
We'll be right back. ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في جولتنا بين الصحف الصادرة يوم الأحد باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة كردستان يونيو اليومية السياسية، فنختار فيها هذه العناوين. اقترح الرئيس طالباني تشكيل لجنة لمعالجة مشاكل الكرد الفيليين العالقة لحد الآن. مراسيم الذكرى 20 لضحايا القصف الكيميائي في قريتي قبطقة وعسكر لقضاء كمتمار. افتتاحية الصحيفة كتبها ملا بختيار العضو العامل للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بعنوان الحوار الجاري بين تركيا وكردستان، هل هو تكتيكي أم استراتيجي؟ وصحيفة هاورات المستقلة نقرأ فيها هذه العناوين: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يتبادلان وزارتي الطاقة والمالية في الحكومة الجديدة. في مؤتمر الاتحاد الإسلامي تقرر تقرير صلاحيات الأمين العام صلاح الدين بهادين كما عقد إثنان من القياديين السابقين. النرويج لا تسفر ملك ليكار خوفا من تعرضه لعقوبة الإعدام. وصحيفة الرزنامة السياسية اليومية الأهلية كتبت تقول أن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يوافق على تسليم أجهزة الأسايج الأمن إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. تخريص عدد النساء في قيادة الاتحاد الإسلامي من 5 إلى 3. كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي ترفض مشروع قانون النفط والغاز لأن مجلس الشورى بحسب التحالف غير فيه بعض المواد. وأخيرا وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة، شيربان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان يقول بالحوار نقوي علاقاتنا مع تركيا. سلفة العقار تساعد في رفع أسعار الأراضي والدور السكنية في إقليم كردستان. الموظفون لم يتسلموا زيادات رواتبهم بعد فيما ارتفعت الأسعار في الأسواق. والخبر الأخير في صحيفة آسو، الجبهة التركمانية تعارض جهود الأمم المتحدة لحل مشكلة كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
أبرزت الصفحات الاقتصادية في الصحف الأردنية اهتماما بالشأن العراقي، فقد اهتمت بموضوع المعرض الخامس لإعادة إعمار العراق الذي يفتتح برعاية رئيس الوزراء ويستمر 4 أيام في ساحة عمان للمعارض. وتقول الرأي أن 500 من الشركات العربية والدولية من 31 دولة ترغب في فتح قنوات أوسع للتعاون مع رجال الأعمال والمختصين والمستوردين وممثلي القطاع العام من العراق والأردن ودول المنطقة. كما تنظم الشركة الراعية للمعرض في 6 و7 أيار في موقع المعرض مؤتمرا خاصا يشمل على ندوات متخصصة عن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في العراق وفرص التجارة والاستثمار في إقليم كردستان ودور مجلس الأعمال العراقي ومجتمع رجال الأعمال العراقي في الأردن في رفض جهود إعادة بناء العراق والعقود الرئيسية في مدينة البصرة والفرص المتاحة والفرص التجارية والاستثمار في الأنبار، إضافة إلى حلقة عن مدينة العقبة بوابة الاستثمار والتجارة مع العراق. وقالت الغد إن 14 دولة تشارك بأجنحة الرسمية كفرنسا وألمانيا وهولندا واليونان والهند وأندونيسيا وإيطاليا وباكستان والأردن، إضافة إلى أجنحة وطنية من الصين وكوريا ورومانيا والسعودية وتركيا والإمارات، إلى جانب شركات مستقلة من أستراليا والنمسا والنرويج وبولندا وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ومصر وإيران والعراق والكويت ولبنان وسوريا. ومن جانبها قالت الدستور إن هذا المعرض وهو الخامس الذي يقام في الأردن والأضخم في المنطقة، وهو يبني تثني على النجاح الكبير الذي حققته المعارض الأربع السابقة، وتقول إن المعروضات تشمل قطاعات عديدة أهمها مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاء، الكهرباء، الاتصالات، المياه والصرف الصحي، الزراعة والأمن والسلامة، تقنية المعلومات والمنتجات المختلفة. وتقول إن الشركة المشرفة على المعرض ستنظم مع مجلس الأعمال العراقي جناحا خاصا لعقد اللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال العراقيين. ومن ناحية أخرى تقول الرأي إن الاستثمارات العراقية في الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي جاءت في الترتيب الأول من حيث حجم الاستثمار المسجل حتى نهاية نيسان الماضي، وبلغت حوالي 12 مليون دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني، ثم الاستثمارات المصرية بالمركز الثالث. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، العيد بعيدين،
وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت ويا الليلة العيد بعيدين.
مروا علي وفاتوا وحد بلاقين، بين اثنين الحبايب يا غايب طين،
مروا علي وفاتوا وحد بلاقين، بين اثنين الحبايب يا غايب طين.
شايل ورد بايدي وهنيت الكل، لك وين الدنيا مغيب لك لو أعرف وين.
وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت ويا الليلة العيد بعيدين.
عيد وحب هاي سمع عيدين، لو انت وياي الليل العيد بعيدين. عيدين، لو انت وياي الليل العيد بعيدين. وتوصل لك تهاني صوت شفاف وحنوب، ودي احتضنك واشيلك بالدموع وبالعيوب، ودي برد نار قلبي، ودي برد نار
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، جملة من الخطوات والمعالجات السريعة اتخذتها أمنة بغداد للتخفيف من شحة مياه الشرب في العاصمة، وخاصة في مناطق جانب الرصافة كالكمالية والرستمية وأبو نواس وموقع خزان العبيدي، وتتضمن نصب عدد من مجمعات إنتاج ماء الشرب، حيث أنجز منها 10 مجمعات بحسب ما أكده مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة، الذي أشار أيضا إلى مجمعات الماء الأخرى الخاصة بمنطقة الكرادة والتي تعاني من بطء العمل في تنفيذها. محمد كريم والتفاصيل.
مع حلول موسم الصيف يعاني البغداديون الأمرين جراء مشكلة شحة مياه الشرب في العديد من مناطق بغداد، خصوصا الواقعة منها في جانب الرصفة، الأمر الذي دفع بأمانة بغداد إلى اتخاذ جملة من الخطوات والمعالجات السريعة، كان من بينها قيام الأمانة بنصب عدد من مجمعات إنتاج ماء الشرب حسب ما جاء خلال المقابلة الخاصة التي أجرتها إذاعة العراق الحر مع مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة.
هناك 29 مجمع، 10 مجمعات منجزة و19 مجمع آخر في المرحلة النهائية، مجمعين في موقع خزان العبيدي، ومجمعين في الكمالية، وثلاث مجمعات في الزعفرانية، مجمع في منطقة 7 قصور، ومجمعين في الرسمية، فضلا عن مجمعي أبي نواس. طاقة هذه المجمعات هي عبارة عن 50 متر مكعب بالساعة للمجمع الواحد، يعني كل مجمع ممكن أنه يخدم مئات البيوت. هناك 10 مجمعات في الجادريات واصلة إلى مراحل كبيرة، لكن أمر فني متعلق بمآخذ الماء أخر هذا الموضوع. وكنا نتأمل أنه خلال هذا الصيف هذا المشروع يحل مشكلة الكرادة بالكامل، لكن للأسف اضطررنا إلى أنه نغير موقع مأخذ الماء، وهذا سوف لن نستطيع أن ننجزه بالوقت المحدد.
أكد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي الدكتور أحمد العلواني أن هذا النوع من المشاريع لن يعدو كونه معالجات وقتية للمشاكل التي يعانيها قطاع الخدمات بوجه عام.
هي بالتأكيد لن تحل المشكلة ولن تكون حل بديل، ولكن حل وقتي. البنى التحتية تعرضت إلى عدد كبير خاصة بعد سقوط النظام، وبحاجة إلى إعادة إعمار وإلى إعادة ترميم. هذه المشاريع الوقتية خاصة في موسم الصيف يجب بذل جهود مضاعفة من أجل تلبية أكبر حاجة من المياه صالحة للشرب للمواطنين، وبنفس الوقت يجب أن نشد على أيدي الوزارات المعنية بأجل التسريع في تنفيذ تلك المشاريع التي تتعلق بحياة المواطن العراقي. المحاصصة الطائفية والحزبية ألقت براها على المشهد الأمني والخدمي، هناك خطأ يجب أن يعالج الخطأ، يجب وضع الناس الكفاءه الناس المهنيين من أجل القيام بهذه المسؤولية التي تهم حياة المواطن العراقي.
من جهته انتقد نائب رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة عبد الله حسين بطء سير العمل في تلك المشاريع.
حسب معلوماتي هم ده يشتغلون لتطوير هذه المحطات خطوة خطوة، ولكن استمرار بالعمل لا هذا ما موجود. احنا 2007 و2006 عجزنا وعانينا كثير من التخصيصات المالية، وهناك مشاريع تبقى وتحال وتنتظر أشهر بين المقاول وبين الأمانة وبين أمور وحلقات كثيرة. الحقيقة ما نقدر نقول انه هناك مشاريع كبيرة انجزت، لا لم تنجز مشاريع. كثافة السكانية ازدادت والمحطات هي لا تكفي، بعدين هناك شبكات قديمة جدا وتعبانة، فعليه يجب أن تكون هناك دراسة جديدة لقدرة هذه المحطات لكي تكفي المناطق السكانية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من أجل إشاعة نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدوائر الحكومية بعد التطور الذي شهده العالم في هذا المجال، عقد قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل الندوة العلمية الأولى بمشاركة ممثلين عن دوائر الاتصالات والدوائر الخدمية الذين ساهموا بأبحاث لمعالجة مشكلاتهم مع المواطنين بأسلوب علمي تكنولوجي. كما طرح بحث حول استعمال البطاقة الذكية لتسهيل العمل في المؤسسات المالية ومنع الاحتيال.
لضمان سهولة تداول المعلومات وسرعتها في الدوائر الحكومية، خاصة المتعلقة منها بالحسابات المالية والمصرفية. تسعى دائرة اتصالات نينوى إلى استخدام نظم معلومات حديثة تربطها ببغداد فضلا عن أقضية ونواحي المحافظة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر المهندس في دائرة اتصالات وبريد نينوى عبد الحميد أحمد.
حاليا ننتظر نصب الأجهزة في قسم من المواقع مدينة الموصل حتى ننقل كافة المعلومات اللي تخص دوائر الدولة والوزارات المعنية. راح يكون أول عمل هو ربط الوزارات فيما بينها في لنقل المعلومات، والمرحلة الثانية راح تتم بين الأقضية والنواحي ومركز المحافظة.
فيما لو طبق هذا الموضوع، موضوع نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتأكيد راح يسهل من عملكم.
راح يساهم طبعا في اختصار الوقت، طريقة المراسلات راح تخف، وخلال دقائق معدودة ممكن الحصول على أي معلومة تخص دوائر الدولة من كافة المجالات، وخاصة شغلات الحسابية والمصارف.
ومن أجل إشاعة نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدوائر الحكومية بعد التطور الذي يشهده العالم، عقد قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل ندوة علمية شارك فيها ممثلون عن عدد من هذه المؤسسات. عن ذلك تحدث عميد الكلية الدكتور فواز جار الله.
قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الإدارة والاقتصاد، وهو من الأقسام الحديثة والنادرة حتى في العراق، لأنه لا يوجد قسم في أي جامعة في العراق بهذا الاسم. أقام ندوته العلمية الأولى حول إدخال شبكات المعلومات والاتصالات الحديثة في الوضع الحاضر وآفاق المستقبل.
ماذا عن الدوائر الحكومية أو الخدمية المشاركة بهذه الندوة؟
نحن في كلية الإدارة والاقتصاد منذ زمن بعيد وفي كافة أقسامنا لدينا اتصالات كبيرة مع دوائر الدولة كافة على صعيد المحافظة. فعندما عقدت هذه الندوة أرسلت محاور البحوث إلى مدراء الدوائر، خاصة دوائر الاتصالات والدوائر الخدمية، فلبى هؤلاء مشكورين النداء وساهموا بأبحاث واقعية وعملية تعالج مشكلاتهم مع المواطنين، مشكلات اتصالات بأسلوب علمي تكنولوجي، لأنه الآن الحكومة الإلكترونية تغزو العالم، فاستخدامها هذه سوف يسهل كثيرا من تقديم الخدمات للمواطنين، السرعة والسهولة. طبعا
ناقش أحد البحوث استعمال البطاقة الذكية لتسهيل العمل في المؤسسات المالية ومنع الاحتيال، الباحث حسن صبح العباسي.
البطاقة الذكية الآن هي في طور الإنجاز من قبل معظم المؤسسات المالية الموجودة والعاملة في العراق، وهي دخلت في ميدان العمل ليس بشكل قيد التطبيق، وإنما هي قيد التجربة لمجموعة من الأشخاص الذين لديهم المعرفة خاصة من التأثيرات الخاصة بالتحويلات المالية. والبطاقة الذكية هي عبارة عن معالجات إلكترونية تستطيع أن تقدم خدمة كبيرة للمستخدمين وتستطيع أن تسهل العمل المالي بشكل كبير.
ما مدى أهمية موضوع بحثك يعني في ظل الأوضاع وظروف اللي يعيشها حاليا؟
الآن هي أول ما يتم خلال هذه هو الجانب الأمني الذي تتيحه للتعامل في الأموال، خاصة من حالات الاحتيال وحالات التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية، وظهرت عدة مجالات لحماية أموال المستثمرين، خصوصا نحن الآن في حالة انفتاح. هذا الانفتاح عن العالم يساعد ظهور ما يعرف بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتاح للمستثمرين الدخول في ميدان العمل المالي ولتأمين الأموال الخاصة في هذا الجانب.
أما الباحث معا وعد الله فقد طرح في بحثه معالجات للحد من جرائم القرصنة التي انتشرت كثيرا عبر شبكة الأنترنت.
هذا الموضوع الحقيقة له أهمية كبيرة في إطار ما نعيشه اليوم من اختراق شبكة المعلومات العالمية أو ما يعرف بالإنترنت لمعظم جوانب حياتنا، سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى الجماعي، في إطار منظمات العمل وفي إطار المجتمع الذي نعمل فيه أو نعيش فيه، مما يهدد حياة الإنسان. وطرحنا في هذه الورقة البحثية الحقيقة مجموعة من المعالجات لتجاوز مشكلة الاختراق المعلوماتي والحد من الجرائم التي يرتكبها بعض مما يعرف بقراصنة الإنترنت على حقوق الآخرين.
تبني نظم معلومات واتصالات حديثة في العراق بعد غزو الحكومة الإلكترونية للعالم يشير بوضوح إلى تفعيل دور مختلف النشاطات الخدمية فيه، وتحتاجها البلاد بعد الانفتاح الكبير الذي تشهده على العالم. إذاعة العراق الحر الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. hurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. الآن سيداتي وسادتي، فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، تتضمن مقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق، للحديث عن التحذيرات الدولية الأخيرة بشأن أزمة الأمن الغذائي والمساعدات الممنوحة للمهاجرين العراقيين داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق عن التحذيرات الدولية الأخيرة في شأن أزمة الأمن الغذائي والمساعدات التي تمنح للعراقيين من المهجرين في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار، كما نستمع إلى متابعة للتصريحات التي أدلى بها وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني في عمان أخيرا، ودعا فيها المستثمرين العراقيين في الخارج إلى المساهمة في إعادة إعمار البلاد. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من مناطق العالم بات يشكل خطرا وقد يسفر عن عواقب وخيمة تهدد البشرية، ودعا مون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وعلى المدى البعيد لمواجهة الأزمة. وتزامنت تحذيرات مون مع تصريحات أخرى لمسؤولين دوليين أكدوا فيها خلال الأسبوعين الماضيين أهمية التوصل إلى حلول لأزمة الغذاء المتفاقمة. يشار إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والرز وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى وقوع اضطرابات في عدة دول آسيوية وإفريقية بينها مصر وموريتانيا وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبين. وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر 12 لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي افتتح أعماله في أكرا عاصمة غانا الأحد، أكد مون أهمية العمل الدولي الفوري والمشترك لمعالجة أزمة الغذاء، مضيفا القول:
إذا لم تعالج الأزمة الراهنة بالطريقة الصحيحة فهي قد تؤدي إلى أزمات متلاحقة، ما سيقود إلى مشكلة متعددة الأبعاد تنعكس على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، بل وحتى على الأمن السياسي حول العالم.
وكان برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة دعا في شباط الماضي إلى تخصيص نصف مليار دولار للمساعدة في توفير مساعدات غذائية للفقراء في العديد من دول العالم، وبالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية رفع برنامج الأغذية العالمي في نيسان حجم التمويل الطارئ الذي يحتاجه من 500 مليون دولار إلى 756 مليون من أجل توفير المساعدات إلى نحو 73 مليون شخص في 78 بلدا. ووصفت المدير التنفيذي للبرنامج جوزيت شيران ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بكارثة تسونامي صامتة سوف تتجاوز كل الحدود. وللحديث عن التحذيرات الدولية من خطورة هذه الأزمة أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق الدكتور حازم المهدي، الذي استهل إجاباته بالإشارة إلى أهمية هذا الموضوع نظرا لانعكاساته المحتملة على دول المنطقة ولا سيما العراق.
الموضوع طبعا في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. لحضرتك عارف ان الاسعار زادت بشكل غير طبيعي في الفترة الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار البترول واسعار الطاقة، نتيجة مشاكل حصلت في الاجواء والظروف ما كانتش مهيئة يعني طبيعيا لنمو النباتات في بعض الاماكن الكثيرة من العالم، يعني في فيضانات حصلت وفي مشاكل كثيرة حصلت في دول كثيرة، فكل ده بالطبع أثر على الأسعار الأغذية، وبالتالي سواء إنتاج سواء عمليات النقل عمليات الخزين تخزين المواد دي كل دي تأثرت بالأسعار دي، وده السبب اللي هو إحنا شايفينه ليه الأسعار زادت بالشكل ده.
طيب كيف لمستم كمسؤولين دوليين ويعني خاصة برنامج الأغذية العالمي، كيف تلمسون تأثير ذلك على يعني منطقتنا تحديدا وبشكل خاص العراق، يعني خاصة وأنك على تماس مباشر بالمساعدات الغذائية التي يعني يتم توفيرها من خلال برنامجكم؟
برنامج الأغذية العالمي وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط بالعراق. كان حصل إن هم نشروا تقريرين، واحد في سنة 2004 والثاني في 2006. التقرير في 2006 وضحت إن العراق فيها حوالي 4 مليون شخص تقريبا غير آمنين غذائيا. بالإضافة إلى كده إن في عندك هيبقى في كمان أضيف إليهم حوالي 8 مليون شخص هيصبحوا غير آمنين غذائيا لو في توقف غير طبيعي في الحصة التموينية اللي هم العراقيين بيستلموها. أعتقد إن 12 مليون فرد دول هيكونوا هيتأثروا بشكل غير طبيعي بالأسعار العالية اللي موجودة في الفترات الأخيرة.
دكتور حازم المهدي، ما هو تعريف يعني المنظمة الدولية للأمن الغذائي؟
يعني أي فرد لازم يحصل على الأساسيات الغذائية اللازمة ليه اللي هي توفر له حياة صحية مناسبة، ويقدر ان هو يحصل على هذه المواد، يعني يحصل على هذه المواد عشان يقدر يعيش عيشة طبيعية ويبقى انسان نشط مفيد للمجتمع الى اخره.
طيب استاذ حازم المهدي، في الاونه الاخيره يعني حدثت اضطرابات في المنطقه وفي مناطق اخرى من العالم، وهذا ما كان يعني ما كانت التقارير الدوليه تحذر منه. يعني اتحدث عن مصر اخيرا، ازمه الخبز وما حدث في مناطق اخرى دول اخرى، والان ارتفاعات متواصله في اسعار المواد الغذائيه في العراق. هل لديكم برنامج؟ هل لديكم خطة؟ هل تناقشون هذا الموضوع مع المسؤولين المحليين؟
بالطبع احنا بصفة مستمرة في مناقشات مستمرة مع الحكومة العراقية ومع المنظمات الدولية والمنظمات غير حكومية علشان نحاول ان احنا يعني يكون في حل جذري لهذا الموضوع في العراق، خاصة يعني في دراسة احنا برنامج الأغذية العالمي بصدد الإعلان عنها قريبا إن شاء الله. هذه دراسة تكملة للدراستين السابقتين، وأعتقد أن نتائج هذه الدراسة هتبقى مش مهمة فقط للبرنامج الأغذية العالمي، إنما هتبقى أهم لصناع القرار العراقيين في مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لإنشاء شبكة حماية غذائية بتستهدف المجموعات اللي هي الأكثر حاجة وأكثر فقرا في العراق اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده.
دكتور حازم المهدي، يعني برنامج الأغذية العالمي يوفر مساعدات غذائية، هل تعتقد يعني أن توفير المساعدات الغذائية هو الحل في المدى البعيد لأزمة الغذاء التي يتحدث عنها المسؤولون الدوليون؟
توفير الغذاء بيكون للمجموعات الأكثر حاجة اللي هي ده حل مؤقت طبعاً. على سبيل المثال برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحالي في برنامج لمساعدة النازحين الموجودين في العراق ومساعدة الإخوة اللي هم توجهوا إلى سوريا. هذا البرنامج المفروض أنه هو احنا يعني يساعد حوالي 750 ألف نازح داخل العراق. طبعا الـ كل المساعدات دي مسائل مساعدات مؤقتة إلى أن تحل مشكلة مشاكل هؤلاء الفقراء ويوجد حل مناسب ومستدام. طبعا يعني المساعدات عمرها ما كانت حل مستدام.
طيب ما هي يعني الخطط المباشرة أو يعني حجم المساعدات التي تقدم الآن إلى العراقيين؟ يعني أشرت إلى النازحين وتقصد بذلك المهجرين داخل العراق. ماذا عن ماذا عن العراقيين؟ ويعني خاصة المنظمة الدولية تقول إن أعدادهم يعني تفوق المليونين، ماذا عن هؤلاء في سوريا والأردن ومصر وغيرها من دول الجوار؟
الإحصاءات الأخيرة بتقول إن في حوالي 2.8 مليون، تمام. إنما البرنامج دلوقتي بيعمل على مساعدة 750,000 داخل العراق، تمام، وحوالي 350,000 في قد يزيدوا في سوريا. طبعا إحنا في دراسات مستمرة وفي تقييم مستمر للأوضاع النازحين والأوضاع المهجرين داخل العراق أو خارج العراق، في تقويم مستمر لأوضاعهم وحالتهم، والبرنامج بيتدخل في الوقت المناسب.
الدكتور حازم المهدي، مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق، وقد تحدث لبرنامج التقرير الاقتصادي من عمان، شكرا جزيلا لك. أكد وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني أهمية رفض اقتصاد العراق بالخبرات العراقية المتواجدة في الخارج، ودعا في لقاء نظمته السفارة العراقية في عمان، دعا المستثمرين العراقيين في الأردن إلى المساهمة بشكل فاعل في مشاريع إعادة الإعمار. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان حضرت اللقاء ووافتنا بالمتابعة التالية لتصريحات السوداني التي أوضح فيها أولاً المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار للمستثمرين العراقيين.
قانون هو يعطي للمستثمر العراقي ميزة تختلف عن ميزة المستثمر الأجنبي، وهو أنه يستطيع أن يمتلك المشروع. أما المستثمر غير العراقي فلا يستطيع أن يمتلك المشروع، وإنما يستطيع أن يأخذ يستأجر المشروع لمدة طويلة، 50 سنة قابلة للتمديد. هذه ميزة جيدة وكبيرة، ومجال المنافسة مفتوح للمواطن العراقي، والمواطن العراقي أدرى ببلده وباحتياجات بلده والفرص المتاحة للاستثمار. والدولة من الممكن أن تدرس الفرص التشجيعية للمستثمر العراقي، وهي فرص كثيرة غير قانون الاستثمار، فرص كثيرة، ولكن من الممكن دراستها وتهيئة ظروفها وتهيئة أسبابها. الهيئة العامة للاستثمار من الممكن تصدر تعليمات وضوابط كثيرة تساعد المستثمر العراقي وتشجع المستثمر العراقي، ولكن قانون الاستثمار هو قانون عام لجلب الاستثمارات داخل البلد، ونحن نحتاج إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات، ولا تستطيع القدرة العراقية القطاع الخاص أن تغطي هذه الاستثمارات، وإنما هناك شركات كبيرة في العالم تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبيرة، ومن الممكن للمستثمر العراقي أن يشارك في هذه الأشياء أو يقوم بها من خلال تجمع. ولقد دعونا في السابق منذ عام 2006 دعونا إلى تكوين تجمعات استثمارية وتجارية للتجار وللمستثمرين العراقيين لكي تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبرى، لأن المشاريع الكبرى تحتاج إلى قدرة مالية كبيرة.
وأشاد السوداني في اللقاء الذي تم خلاله تداول ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية، أشاد بالخبرات الاقتصادية العراقية المتواجدة في الخارج، وأشار إلى ضرورة رفض الاقتصاد العراقي بمثل هذه الخبرات والاستفادة منها. وحول مدى استجابة المستثمرين العراقيين لدعوة الوزير قال السوداني:
والله احنا نشوف من الأخوة والأخوات المستثمرين العراقيين كل الاستجابة، ولكن لديهم أسئلة ولديهم استفسارات، وهم يواجهون بعض العقبات سابقا، العقبات القانونية والعقبات الإجرائية الموجودة، ونحن في سبيل تذليل الصعوبات وإزالة العقبات، وبالتالي تمهيد الطريق للمستثمر العراقي وللمستثمر غير العراقي كذلك.
هذا وكان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد بحث مع نظيره الأردني المهندس عامر الحديدي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.